صباحكم الله بخير. أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم. بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام أيها الأخوة لا زال في مباحث الكيف النفساني، ولا زلنا نتحدث في مبحث العلم. في المباحث السابقة احنا وقفنا إجمالا على العلم، قسمناه إلى تصور وتصديق. تساءلنا هل يمكن تعريفه أو لا يمكن تعريفه تعريفا حقيقيا. انتهينا إلى عدم إمكانه، إلى عدم إمكان تعريفه تعريفا حقيقيا، بل كل ما ذكر إنما هو من قبيل التعريف اللغة. اليوم المصنف يقسم التصور والتصديق. نقسمنا العلم إلى تصور وتصديق. اليوم راح نفس التصور نقسمه إلى تصور ضروري وإلى تصور ماذا؟ نظر. وكذلك التصديق سنقسمه أيضا إلى تصديق ضروري وتصديق نظري، فتكون الأقسام بمجموعها أربعة: تصور ضروري، تصديق ضروري، تصور نظري، تصديق. خلوني أقف أولا على التصور والتصديق النظريين حتى بعد ذلك أقول والتصور والتصديق الضروريان ما ليس كذلك. فخلينا أقف أولا على الضروري، خلينا أقدم وأخر، أقف على الضروري ثم بعد ذلك أتحول إلى التصور الضروري. كما هو واضح ما لا يتوقف العلم به على التأمل والنظر، هذا الذي لا يتوقف على التأمل والنظار، هذا الذي لا يتوقف تصوره على التأمل والنظار يقال له ماذا؟ تصور ضروري. مثلا الآن أنا أتصور الشمس وأتصور القمر وأتصور سيد جاسم وأتصور شيخ كرار وأتصور الجدار وأتصور البار، هذه كلها تصورات ضرورية لأنها لا تتوقف على تأمل. هذا التصور الضروري. زين، التصديق الضروري هذا الذي يكفي في الحكم به أن أتصور طرفين، تصور الطرفين إن كان كافيا في الحكم فمثل هذا التصديق. واضح أن التصديق حكم، فإن اكتفينا في هذا الحكم بمجرد تصور الطرفين فمثل هذا يقال له ماذا؟ تصديق ضروري. أنا لكي أصدق بأن الكل أعظم من الجزء، ولكي أصدق بماذا؟ باستحالة اجتماع النقيضين، ولكي أصدق بكون الشمس مشرقة، ولكي أصدق بأن النهار ها موجود. قف لكي أصدق بكل هذه الأمثلة ماذا يكفيني؟ أن ماذا أحضر الطرفين، أن أتصور الطرفين، فإذا تصورت الطرفين كفى ذلك في ماذا؟ في الحكم بالحكم المعين. هذا يقال له تصديق ضروري، وأعتقد أن المسألة واضحة. أما التصور النظري ها فبعد هذا الذي لا يكفي، هذا الذي يتوقف على التأمل والنظر، مثل تصور ماهية الإنسان، مثل تصور الجن، مثل تصور الملائكة، فإن كل هذه المذكورات نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج في تصورها إلى التأمل والنظر، فهذا يقال له تصور نظري. وكذلك في التصديق النظري نحن لا نكتفي في الحكم بمجرد تصور الطرف. أنا لكي أصدق بأن الأرض كروية وبأن الكواكب سيارة وبأن العالم حادث، لكي أصدق بحدوث العالم وكروية الأرض، هل يكفي أن أتصور الطرفين فقط؟ جواب لا. مثل هذا النحو الذي لا نكتفي فيه بمجرد تصور الطرفين، بل لا بد من إقامة الدليل والبرهان، يقال له أتكرر تصديق نظري. وأعتقد أن المسألة واضحة لدى الأخوة. طبق الله. بل
قال ويقتسمان الضرورة والاكتساب.
شنو يقتسمان؟ هاي أنت تثني في يقتسمان عائد علينا على التصور والتصديق، يعني ويقتسم التصور والتصديق الضرورة والبرهان، مو الضرورة والاكتساب، يعني التصور منه ما هو ضروري ومنه ما هو كسبي، هذا اللي أنا ما عبرت عنه بالكسبي، عبرت عنه بالنظر، والتصديق منه ما هو ضروري ومنه ما هو بدري.
أقول يريد أن كل واحد من التصور والتصديق
بل
ينقسم إلى الضروري والمكتسب.
والمكتسب بالنظري بل
يريد بالضروري من التصور ما لا يتوقف على طلب وكسب.
ما لا يتوقف على طلب وكسب بل
ومن التصديق ما يكفي تصور.
ومن التصديق الضروري بعد بل
ما يكفي تصور طرفيه في الحكم.
في الحكم
بالنسبة أحدهما إلى الآخر.
بالنسبة مثلا الكروية إلى الأرض. هذا لا نظر، هذا مثلا بالنسبة مثلا الطلوع إلى الشمس بل
بالنسبة أحدهما إلى الآخر
بل
إيجابا أو سلبا.
إيجابا كما لو قلت أن الشمس طالع نسبت الطلوع إلى الشمس، وسلبا كما لو قلت أن الشمس ليست بطالعة بل.
وبالمكتسب ضد ذلك فيهما.
ويريد من المكتسب ضد ذلك، يعني ضد المعنيين الضروريين المتقدمين بل. المسألة الثالثة عشر أيضا من المسائل اللي مرت على الأخوة. طبعا احنا مرة نسولف عن علم الحصولي، ومرة نسولف عن علم الحضور. كلامنا لا عن العلم الحضور. في العلم الحضوري الأشياء تحضر بنفسها لدى العالم، الشيء حاضر بنفسه، وأمثلته كثيرة، مثلا علم النفس بأنها جائعة، بأنها غضبانة، بأنها فرحة، بأنها العلم ها هنا هو علم حضوري، لأن الحاضر لدى الناس ليس هو صورة الجوع، وإنما نفس الجوع أو علم الله عز وجل بمخلوقاته، فإن علمه بها علم، ها علمه بذاته، علمه بمخلوقاته، بصفاته، هو كله علم. هذا أنا ما عندي كلام معه الآن، له محل آخر كلام الآن مع العلم الحصول، هذا واحد. بالتالي ليس لي حديث مع العلم الحضوري، إنما كل كلامي مع العلم الحصولي، هذا واحد. وثانيا ينبغي أن ألتفت إلى أن هناك عاقل وهناك معقول، هناك عالم وهناك معلوم، هناك مدرك وهناك مدرك. عندما أقول عاقل ومدرك وعالم، المراد به ماذا؟ هذا الذي يدرك غيره، يعلم بغيره، بغيره، يعقل غيره. أما في قباله الطرف الثاني، لك أن تقول عنه المعلوم، لك أن تقول عنه المدرك، ولك أن تقول عنه المعقول. هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة، هنا عندما نتحدث عن العاقل أو عن المدرك أو عن العالم، فأنا لا أتحدث عن العاقل بالإصطلاح الفلسفي. إحنا تقدم عندنا، هي كلها تمهيدات لبحث اليوم، تقدم عندنا في الفصول السابقة أن الجوهر على أقسام خمسة، ليس كذلك؟ ما أدري، مادة، صورة، جسم، هاي ما له علاقة. كل كلامي مع النفس والعقل. العاقل إذا أطلق باصطلاحات الفلسفة، بعد لا نريد به تلك القوة المفكرة المدركة كما هو الشائع في استعمالاتنا العرفية. عندما نستعمل العقل في استعمالاتنا العرفية نريد به تلك القوة، مو شيخنا، تلك القوة المدركة المفكرة. أما في اصطلاحات الفلسفة فلا يريدون بالعقل هذا المعنى، إنما يريدون به العاقل، اللي هي يرجعنا إلى نظرية العقول العشر. واضح هذا؟ سيهو من العقل الأول، العقل الفعال العاشر. بالتالي القوة المدركة المفكرة إذا أطلقت في اصطلاحات الفلسفة فيريدون منها النفس. واضح إن شاء الله هذا؟ هسه احنا مرة نعبر عن عاقل، مرة نعبر عن ذهن، مرة نعبر عن نفس. بالنتيجة المراد من القوة المدركة العاقلة المفكرة المراد به ها هنا النفس، لا العاقل. هذا واضح إن شاء الله أشياء كاظم؟ هذا واضح. الآن أأتي لا، هي النفس التي هي قسيم للعقل. احنا قلنا عندنا نفس وعندنا عقل، مو العقل لا أريد منه القوة المفكرة المدركة. ليش؟ لأن العقل إذا أطلق وين يكون يروح ذهنك؟ إلى نظرية العقول العشرة. لهذا من أنكر نظرية العقول العشرة، الجواهر ليست خمسة عنده، واضح؟ مو، لأنه سيخرج العقل. هذا واضح إن شاء الله. هذا أنا بالي نبهت عليه في أبحاث قديمة سابقة. من نقول القوة المدركة، من نقول العقل المدري، من نقول الذهن، مرادنا من الأقسام الخمسة ماذا نريد؟ نريد النفس. ومر على الأخوة أن النفس مجردة في ذاتها مادية في أفعاله. فواضح أنا عندما أفكر بشيء لكي أطبق هذا الشيء أحتاج إلى ماذا؟ إلى الحواس، أليس كذلك؟ بالتالي أريد أوصل إلى هذه النتيجة. عندما أقول العاقل المدرك المفكر بعد لا يروح ذهن الأخوة إلى العقل. نعم تروح أذهاننا إلى العقل، كنا نتحدث عن استعمالات عرفية، أما بالاستعمالات الفلسفية فعندما نتحدث عن القوة المدركة المفكرة فنريد منها. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا كله تقديم لمبحث اليوم. الآن مبحث اليوم، ما هو العلم؟ هل العلم انطباع صورة الشيء في الذهن بين قوسين النفس، أم أن العلم حصول صورة الشيء؟ هذا هو التساؤل المطروح. هل العلم انطباع أم العلم حصول أم العلم وظائف؟ هل نريد من العلم الانطباع أم نريد من العلم الحصول أم نريد من العلم الإضافة؟ شوفوا أخوان، سأتحدث عن فريقين، الفريق الأول والفريق الثاني. الفريق الأول قال العلم عبارة عن إضافة بين المدرك والمدرك، بين العاقل والمعقول، بين العالم والمعلوم. فالعلم بحسب رأي هذا ماذا؟ إضافة بين المدرك والمدرك. من أطبق على المثال، علمي بالكتاب عبارة عن نسبة بين المدرك اللي هو الذهن أو النفس وبين المدرك اللي هو ماذا؟ الكتاب. هذه الإضافة وهذه النسبة بين المدرك والمدرك هي العلم. فعند هذا الفريق الأول العلم إضافة ونسبة بين المدرك والمدرك، فكون على هذا الرأي حتى ما حد الإشكال عليه، فكون أكو مدرك وبعد يا خمير وكون أكو مدرك، النسبة بينهما الإضافة بينهما هي ماذا؟ واضح أن الإضافة بين شيئين فرع وجود الشيئين، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا الفريق الأول. الفريق الثاني قال لا، العلم ليس نسبة بين شيئين وليس إضافة بين شيئين، إنما العلم انطباع الشيء في الذهن. إذا انطبع الشيء راح نبين شنو هذا الشيء. إذا انطبع الشيء في الذهن فذاك الانطباع هو ماذا؟ العلم. أنا عندما أنظر إلى الكتاب وينطبع الكتاب، وهذا أخذوه مني بنحو المسامحة، وينطبع الكتاب، تقول ليش ما أقول وتنطبع صورة الكتاب؟ لأن الإشكالات الجاية راح كلها تفسد، فخلونا أنا أساير وأقول عندما أنظر إلى الكتاب فإذا انطبع هذا الكتاب في ذهني في نفسي ذاك الانطباع هو ماذا؟ العلم. إذن هناك فارق بين تفسيري العلم. الطائفة الأولى فسرت العلم بالإضافة، والطائفة الثانية فسرت العلم لا بالإضافة وإنما بالانطباع. واضح إن شاء الله. الآن أجي أسأل أصحاب القول الثاني، بعد أقول أصحاب الانطباع، أسأل أصحاب الانطباع لما فسرتم العلم بالانطباع ولم تفسروه، جواب أريد، ولم تفسروه بالإضافة والنسبة، لما فسرتموه بالانطباع ولم تقبلوا بالتفسير الأول اللي فسر العلم بالنسبة والإضافة؟ قالوا ها، من اللي راح يسولف شيخ كاظم؟ القائلون بالانطباع قالوا لأننا لو فسرنا، جواب عليه، العلم بالإضافة وإضافة شيء إلى شيء فرع وجود الشيئين، أليس كذلك؟ ونحن نعلم بكثير من الأمور العدمية، مثلا نعلم بشريك البارئ، ليس كذلك؟ ونعلم بالعنقاء، ونعلم باجتماع النقيضين، مع أن هذه الأمور الثلاثة أمور عدمية محضة. فلو فسرنا العلم بأنه إضافة ونسبة بين المدرك وبين المدرك، المدرك في هذه الأمثلة الثلاثة أمر عدم، والإضافة لا تتحقق إلا بين شيئين موجودين. كلام واضح أتين؟ لهذا نحن أصحاب الانطباع عدلنا عن تفسيري. جواب: العلم بالإضافة لأن الإضافة فرع وجود المضاف والمضاف إليه، وقد يكون المضاف ماذا؟ أمرا عدميا، فلا تتحقق الإضافة. هذا قول أهل الانطباع. الطائفة الأولى، يا هم الطائفة الأولى أصحاب الإضافة، أكلوا جوابا كما أن أصحاب الانطباع أكلوا على أصحاب الإضافة، كذلك أصحاب الإضافة سيدنا أكلوا على أصحاب الانطباع، وأكلوا بإشكالين. الإشكال الأول قالوا لهم شو تقولون؟ العلم انطباع شيء في شيء، أليس كذلك؟ خب على هذا سيكون الجدار عالم، لأن الجدار ينطبع فيه اللون الأبيض، فانطبع البياض في الجدار، وإذا انطبع البياض في الجدار فسيكون الجدار عالم، لأن هم فسروا العلم انطباع شيء في شيء، واللون ينطبع في الجدار، وعلى تعريفكم سيكون الجدار عالم. هذا الإشكال طبعا إشكالات واضحة التفاهة، ليس كذلك؟ الإشكال الثاني اشبهتوا الانطباع، إذا انطبع الكتاب في الذهن تحقق ماذا؟ العلم. هاي الأشياء حتى مرة أنا أعلم بأمر مجرد، فبالأمور المجردة ليس لها مقدار، أم ليس لها مقدار؟ جواب: ليس لها. أما إذا كنت أتحدث عن أمور مقدارية، خلونا نبدي شوي شوي. مثلا إذا كنت أتحدث مثلا عن الدرهم، الدرهم له مقدار، ولكي أعلم به كن ينطبع هذا الدرهم وين. أنا ما فسرت بالصورة، وإنما لحد الآن أفسره بانطباع الشيء. ولكي أعلم بالدرهم كن ينطبع هذا الدرهم في ذهن زين. لكي أعلم بالكتاب، شوية شوية قاعد تكبر. لكي أعلم بالكتاب كن ينطبع الكتاب في ذهن. ترضى هسه واحد ذهنه 16 قدم وشال الدرهم شيخ كرار وشال الكتاب زين بالله. لكي أعلم بال لا بالمسجد سيد ها بعد هذا حتى 16 قدم هم ما ترهم سيدنا زين. لكي أعلم بقزان الثمن والقيمة هاي شلون بالله. إذن تفسيركم ما واضح إن شاء الله. أصحاب الطائفة الأولى يردون على واضح الحشم. طبعا أنا بينت رأي الطائفة الثانية في هذه الطريقة حتى يكون إشكالهم مقبول بدرجة معينة. أصحاب الطائفة الأولى أشكلوا على أصحاب الطائفة الثانية، قالوا لهم بأنكم فسرتم العلم بانطباعي. ترى أصحاب الطائفة الثانية ما قالوا انطباعي على أطلاق، فسرتم العلم بانطباعي شيء في شيء، وهذا سيصير الجدار عالما وثانيا، وسيكبر الذهن بحسب المنطبع فيه. كلما كان الأمر المقداري المعلوم كبيرا كبر 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 الذهن إلى أن يحصل الانفجار النووي. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الثاني على القائلين بالانطباع بعد شكار رحمة الله على وجهك. الإشكال الأول أنت إيش قلتوا؟ سيطير واضح، سيطير الجدار. إحنا إيش قلنا؟ مو انطباع أي شيء في أي. لو كنا نقول أن العلم عبارة عن انطباع أي شيء في أي شيء، نعم سيأتي هذا. لكننا نتحدث عن انطباع الشيء لا في أي شيء، وإنما في النفس، وإنما في الذهن. بالتالي الإشكال الأول يأتي أو لا يأتي؟ ها؟ لأن الإشكال الأول يتحدث عن انطباع في الجدار، وهذا يشمله العلم بحسب رؤية الانطباعيين أو لا يشمله. الانطباعيون قالوا انطباع شيء لا في أي شيء، وإنما في خصوص. بالتالي لا يأتي الإشكال وبعد، وكذلك لا يأتي الإشكال الثاني. شلون؟ لأن الإشكال الثاني شو يقول؟ انطباع الشيء هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إحنا لا نتحدث عن انطباع نفس الشيء، وإنما نتحدث عن انطباع صورة الشيء. ليه؟ لأن المنطبع فيه اللي هو الذهن اللي هو النفس أمر مادي أم مجرد؟ جواب أمر مجرد، والمجرد لا يكون محلا للجبل وللقيمة وللكتاب وال من الأمور. لهذا كون أنتم تستمعون إلينا جيدا، وبعد أن تستمعوا إلينا لكم أن تشكلوا علينا. نحن الانطباعيون قلنا العين انطباع صورة الشيء لا نبتل، هذا واحد، وبهذا طردنا الإشكال الثاني، انطباع صورة الشيء لا في الشيء حتى يشمله الكتاب، وإنما قلنا أن العلم انطباع صورة الشيء وين في الناس، فأخرجنا بذلك
المسألة الثالثة عشرة.
الثالثة بل
لأن العلم يتوقف على الانطباع.
بل
قال ولا بد فيه
لأن العلم يتوقف على إذن عبارة الخواج علما يمين إلى أي من الرؤيتين؟ إلى الرؤية الانطباعية. بل
ولا بد فيه من الانطباع.
بل ولا بد فيه في العلم من الانطباع.
بل اختلف العلماء في ذلك.
بل
فذهب جمهور الأوائل.
بل
إلى أن العلم يستدعي انطباع المعلوم في العالم.
يستدعي انطباع المعلوم في العالم، والمراد من العالم الذهن أو النفس. بل
وأنكره آخرون.
وأنكر آخرون هذه المقالة. بل
احتج الأولون.
يا هم الأولون القائلون المفسرون للعلم بل انطباع بل
بأننا قد ندرك أشياء لا تحقق.
إذن هنا نكتب عليه رد الانطباعيين على الإضافيين، رد القائلين بالانطباع على القائلين بالإضافة. قالوا لهم لو فسرنا كان المناسب بالعلامة يذكر القول الثاني، نقول من العلماء من فسر العلم بالانطباع، ومنهم من فسره بالإضافة، ثم بعد ذلك يقول وقد رد القائلون بالانطباع على القائلين بالإضافة. قالوا لهم أكو مقدمات مطوية لكي نقول بأن العلم إضافة، والإضافة تستدعي وجود ماذا؟ الطرفين، وجود المدرك ووجود المدرك، ونحن ندرك أشياء ماذا؟ عدمية. بل
احتج الأولون بأننا قد ندرك أشياء لا تحقق لها في الخارج.
مكان لا تحقق لها، قد ندرك أشياء عدمية كشريك الباري والقابل.
فلو لم تكن منطبعة في الذهن.
لا، فلو فسرنا العلم بالإضافة، الإضافة موجودة أم غير موجودة؟ غير موجودة، لأن الإضافة تفرع وجود الطرف.
كانت عدما صرفا.
كانت ياهي، كانت تلك المدركات أعداما صرفة، وإذا كانت أعداما صرفة بعض يمكن إدراكها أو لا يمكن، مفروض على مقولة الإضافة يمكن إدراك الأعدام الصرفة ولا يمكن، جواب سادتنا لا يمكن. لمن؟ لأنني لكي أدرك الأعدام الصرفة يكون أكو طرفين، ونتحدث عن عدم صرف. بل وهو لهذا قال أعدام صرفة. نعم كلامكم جناب الشيخ ينسجم مع الانطباعيين، لأن الانطباعي يقول هذه المعدومات في الخارج وإن لم يكن لها وجود ذهني لكن لها وجودا ذهنيا، فإذا فسرت العلم بالانطباع فالوجود الذهني كافي، بخلاف من فسر العلم بالإضافة. لا، مو هو القائل بالإضافة جناب الشيخ لم يكن نظره إلى الوجود الذهني، وإنما كان نظره إلى الوجود الخارجي. قال عندي ذهن هذا المدرك، وعندي كتاب هذا المدرك، النسبة بينهما علم. أقول هذا جيد في الأمور الموجودة، أما في الأمور المعدومة ماذا تفعل؟
واضح شيخنا، يعني كلامه في المعلومات الخارجية، يعني هم لما جاءوا عرفوا العلم يتحدثون عن المعلومات الخارجية أو عن مطلق العلم.
لا، هو جلال الشيخ، إحنا بعد إحنا نتعبد بكلامهم. أصحاب هذا القول الأول مرة قلت لي كانوا ينظرون إلى الموجودات الأعم من الذهنية والخارجية، فأقول إذن العلم عندهم منقوص لأنه لا يتحقق إلا في خصوص الموجودات الخارجية.
ونفي المحض
عدما ونفي المحض، بل
فيستحيل الإضافة إليها،
فتستحيل إضافة النفس إليها إلى تلك الأمور العدمية. بل
واحتج الآخرون بوجهين،
واحتج ياهم الآن من اللي راح يرد على منه الآن؟ سيرد القائلون بالإضافة، سيشكل القائلون بالإضافة على القائلين بالانطباق. بل
الأول،
بل
إن التعقل لو كان هو حصول صورة المعقول بالعاقل،
بل
لزم أن يكون الجدار المتصف بالسواد متعقلا له،
متعقلا له. لما؟ لأن السواد انطبع في الجدار. بل
والتالي باطل، فكذا المقدم
والتالي باطل. إذن نتيجة أن تفسير الانطباع، أن تفسير العلم بالانطباع باطل. بل
الثاني،
بل
أن الذهن،
هذا الإشكال الثاني من أصحاب مقولة الإضافة على القائلين بالانطباع. بل
أن الذهن قد يتصور أشياء متقدرة،
متقدرة شنو؟ يعني لها لها مقدار. بل
فيلزم حصول المقدار فيه،
فيلزم حصول المقدار، المقدار يعني هذه الأشياء التي لها مقدار فيه بالذهن، والحال أن الذهن أمر مجرد.
فيكون متقدرا،
فيكون، أريد اسم يكون، فيكون الذهن أو النفس متقدرا، أي ذا مقدار. بل
والجواب عنهما سيأتي،
والجواب عن هذين الإشكالين سيأتي. بل
وفي المحل مجرد القائل.
بل هذا لا سيدنا بعد
راح الجواب
راح لتقرأ سيدنا الجواب. بل
قال في المحل المجرد القابل.
ها، بالتالي احنا المدرك لا نتحدث عن اي شيء، وانما نتحدث عن مدرك ماذا؟ مجرد. والجدار ها مجرد ام ليس بمجرد؟ ليس بمجرد.
أقول هذا إشارة إلى الجواب،
إلى الجواب على الإشكالين السابقين. بل
وتقريره
إشكال الجدار وإشكال الأشياء ذات المقدار. بل
أن المحل الذي جعلناه عاقلا مجرد عن المواد،
أن المحل الذي جعلناه مدركان، بل
مجردا، مجرد عن المواد كلها،
مجرد عن المواد، أي ليس هذا المحل محلا ماديا حتى تدخل الجدار. بل
والمجرد لا يتصف بالمقدار،
والمجرد لا يكون محلا للأمور المادية المقدارية
باعتبار حلول صورته فيه.
ها، لأن في الحقيقة أن ذا المقدار حل لو أن صورة ذا المقدار حلت. الجواب الحال ليس صاحب المقدار، بل الحال صورة ذا المقدار. بل
فإن صورة المقدار لا يلزم أن تكون مقدارا.
فإن صورة المقدار ليست أمرا مقداريا. بل
وأيضا هذه الصورة القائمة بالعاقل،
بل
حالة في محل قابل لها،
حال هذه الصورة حالة في محل قابل لها، ينبغي أن يكون ذلك المحل قابلا للصورة بأن يكون مجردا عن المادة. بل
فلهذا كان عاقلا لها،
فلهذا كان، أريد اسم كان، كان المحل عاقلا لها، لها للصورة. بل
أما الجسم،
أما الجسم بعد، هو ما قال أما الجدار. بل
فليس محلا قابلا لتعقل السواد.
لما ليس محلا قابلا لتعقل؟ أقول لأنه ليس مجرد، بل هو ماذا؟ مادي بل
فلا يلزم أن يكون متعقلا له
فلا يلزم أن يكون اسم يكون فلا يلزم أن يكون الجسم اللي هو مثاله الجدار متعقلا له لذلك الأمر المنطبق بل
وحلول المثال مبالغ
وحلول المثال بسعة لا 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 هاي مسامحة في التعبير جناب الشيخ مقولتهم هي الانطباع أما عندما عرف بأنه يستدعي الانطباع فهذا مسامحة في التعبير واضح إن شاء الله
من شيخنا العفو سابقا قالوا المختصر ضد ذلك فيه
بل
المراد هو أن الضرورة والاكتساب قد يرتفعان
لا 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 جناب الشيخ مراده من الضد لا الضد الاصطلاحي حتى نقول بأن الضدان لا يجتمعان لكن يمكن ماذا أن يرتفع لا مراده من الضد الضد العرفي يعني هذا يعاكس هذا في المعنى يقابله في المعنى بعد المباحثة جناب الشيخ إن شاء الله حتى أسمعه إن شاء الله تتمة البحث غدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.